جماعة هي التي تحمل عقيدة هذا العالم ومنهج هذا العالم. فلما نصل إلى زماننا هذا تسألني من الجماعة في هذا الزمان، أقول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، هؤلاء هم الجماعة أو هذان هم الجماعة، ومن كان على عقيدتهما ومنهجهما فهو من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. لا نقصد الشيخين أيضا لذاتيهما ولشخصيهما، بل لما يحملانه من ميراث النبوة، من العلم النافع، من البصيرة. فهذان العالمان هما رأس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومن أراد أن يلزم الجماعة فعليه بلزوم هذين الشيخين، أي بلزوم عقيدتيهما ومنهجيهما. وإذا أردت أن تعرف من على شاكلتهما حفظهم الله، فالشيخان معروفان، ومن تخرج عليهما معروف أيضا، ومن كان على شاكلتهما معروف أيضا. وهذا يكفيك عن أن تسأل مثلي. فبعض الناس يحب أن يفتش وأن يقمش، يعني إذا قيل له الجماعة هم أهل العلم قال طيب من معك على هذا الفهم، تدلنا على من. غربة الحق، غربة الحق لا تعني بحال أن أهل الحق هم الملامون، كما قلت إن قلة المسلمين بالنسبة لبني آدم ليست هذه القلة ذنب المسلمين، ليسوا هم المذنبين، الذنب في حق المخالف. وكذلك بالنسبة لأهل السنة والحديث والأثر الذين على عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح، هل قلتهم تعتبر عيبا فيهم؟ لا، العيب في غيرهم وليس فيهم. فلا يقال لطلبة العلم من يوجد في بلادنا على شاكلتكم، ليس هذا ذنبهم، ليس هذا جرمهم. هل ذنبهم أنهم تعلموا؟ هل جرمهم أنهم طلبوا العلم؟ إذن الكلام الآن كما قلت أن هذه التسميات ليست جاهلية، أهل السنة، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، السلفيون. الشيخ ابن باز والشيخ الألباني كلاهما يسأل عن الفرقة الناجية، الإجابة واحدة. الشيخ ابن باز يقول الفرقة الناجية هم السلفيون، إجابة قاطعة كالشمس، قاطعة كالسيف وواضحة كالشمس، هم السلفيون. الشيخ الألباني كلامه مشهور ومعروف، السلفيون. هذه الإجابة كثير من المسلمين لا يفهمها ويظن أن السلفيين جماعة جاهلية من ضمن هذه الجماعة، حتى أخطأ أحد الدعاة المشهورين في المملكة العربية السعودية وقال في شريط سماه فر من الحزبية فرارك من الأسد، قال فلا تسمي نفسك إخوانيا ولا تبليغيا ولا كذا ولا كذا، حتى قال ولا تسمي نفسك سلفيا، خطأ. هنا وقع في خطأ. ولذلك لما وصل الشريط إلى الشيخين الكبيرين رأسي الفرقة الناجية خطأوه في هذه اللحظة ورجع واعتذر، قال ما قصدت ذلك، وإنما قصدت الحزبية. طيب ميز، قل لا تسمي نفسك جماعة سلفية مثلا، قل أنا لست جماعة سلفية، أنا سلفي اعتقادا وعملا ولست متحزبا، إذا نفرق بين الحزبية وبين العقيدة والمنهج. أما أنا سلفي، كل مسلم يجب عليه أن يكون سلفيا، بل كل الجماعات الآن تتمسح بالسلفية. السلفية ليست حزبا، السلفية عقيدة ومنهج، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكلمة أهل السنة والجماعة هي نفسها سلفي، هي نفسها أهل الحديث، هي نفسها أصحاب الحديث، هي نفسها أهل الأثر، هي نفسها أهل العلم. هذه الأسماء كلها لمسمى واحد يلزم جميع المسلمين أن ينضوا تحت هذا المسمى. أما الآن نفرض أن هذه الفرق لا تخالف الشريعة، نفرض ذلك، الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ والدعوة، حزب التحرير الإسلامي، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، النجون من النار، جماعة المسلمين، نفرض أن هذه الفرق شرعية وليست مبتدعة، هل يلزم كل مسلم أن يكون إخوانيا؟ الجواب لا، حتى لو كانت هي جماعة شرعية. أي هل يستطيع الإخوان المسلمون أن يقولوا لكل مسلم يجب عليك أن تكون معنا؟ لا. هل يستطيع جماعة التبليغ أن يقولوا لكل مسلم يجب عليكم أن تخرجوا معنا؟ لا، لا يستطيعون بأي حجة، لا يستطيعون. أما أهل السنة فلا نقول يجوز لهم أن يقولوا للمسلمين، يجب عليهم أن يقولوا لكل المسلمين كونوا أهل سنة، وكونوا أهل حديث، وكونوا سلفيين، وكونوا أهل أثر، وكونوا أهل إسناد، وكونوا تحت إمرة أهل العلم. هذا واجب شرعي لا يحق لأحد أن يخرج عنه. إذن الآن فرقنا بين التسميات المبتدعة حتى ولو كانت مشتقة من أصول إسلامية. لو سمى الصحابة جماعة، جماعة المهاجرين، لكانت كلمة الهجرة كلمة شرعية، وجماعة المهاجرين جماعة حزبية مبتدعة جاهلية. لو كون الصحابة جماعة اسمها الجماعة البكرية أو الجماعة العمرية لكانت جاهلية، فكيف بجماعة إخوانية أو تبليغية أو تحريرية؟ هذه جاهليتها أوضح. لو كون بعض الصحابة جماعة سموها جماعة البكريين، أي على ما كان عليه أبو بكر فقط دون سائر الصحابة، لصارت هذه الجماعة جماعة جاهلية. لو سمى بعض الصحابة أنفسهم العمريين، لأن عمر رضي الله عنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، لكانت جماعة جاهلية. إذن المسألة هنا مسألة واضحة، أن هذه التسمية أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل العلم، السلفيون، هذه التسمية ليست تسمية مبتدعة معاصرة، هذه تسمية قديمة تسمى بها أهل الحق من قديم الزمان، وما تسموا بها إلا لما صار هناك مبتدعة وأرائيون. ولذلك الشيخ الألباني من ذكاء حفظه الله ومن توفيق الله له، لما قيل له لماذا لا ندع هذه التسميات، ما في داعي لكلمة سلفي هذه ونقول أهل السنة كفاية أو نقول الإسلام كفاية، قال إذا ترك غيرنا من المسلمين الأسماء تركنا، يعني لو ترك الشيعي تسميته بشيعي لترك السني تسميته بسني، يعني السني يقول الشيعي اترك انت اولا، اذا تركت انت اسم الشيعة انا اترك اسم السني، يقال الخارجي اذا تركت انت اسم خارجي انا اترك اسم السني، يقال للخلفي الذي على عقيدة الخلف لو تركت انت عقيدة الخلف لتركت انا اسم سلفي. يعني اتركوا انتم نترك. فالشيخ لخصها في قوله اذا تركوا تركنا. وطبعا كما قلت واقعا المسلمون فعلا متفرقون، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا التفرق. اذا الذي يفكر الان يقول لابد ان نجمع كلمة المسلمين، نقول له من الناحية الواقعية لن تستطيع ذلك، من الناحية الشرعية يجب عليك ذلك، ولكن على أساس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فأنت مطالب بدعوة الجميع إلى أن ينضوا تحت راية الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. تعالوا يا أيها المسلمون جميعا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعتقد إلا ما كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وألا ننهج إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا سلفيون. هذا واضح بالضبط كما نخاطب الكفار ونقول لهم في النهاية فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالإسلام يميزك عن الكفار والسنة والحديث والأثر والعلم والجماعة والسلف، يميزك عن الذين سلكوا غير سبيل الفرقة الناجية، يميزك عن أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الرأي. فهذا أمر واضح وجلي. إذا نحن نظرنا الآن إلى تفرق هذه الجماعات كما يسمونها، هي فرق شرعا تسمى فرقا حتى وإن لم يعترفوا هم بأنها فرق ضالة. بعض الآن المعاصرين يقول خلاص وافقناكم أنها فرق ولكنها ليست هي الفرق الضالة. أولا لا توجد فرقة ضالة محضة، ما في فرقة ضالة محضة أي فيها الضلال كله، ولا حتى في الشيطان الرجيم. الشيطان نفسه ليس كل ما يقوله الشيطان باطلا. الشيطان يقول ربي، هل هو مخطئ في هذا؟ يقول خلقتني، مخطئ في هذا؟ خلقته، مخطئ في هذا؟ إلى يوم يبعثون، مخطئ في هذا؟ الشيطان مقر بيوم البعث، مقر أن الله خلقه، مقر أن الله خلق آدم، مقر أن الله ربه، يقول ربي فأنظرني. كل هذا حق. الشيطان لما قال لأبي هريرة إذا قرأت آية الكرسي لم يقربك الشيطان حتى يصبح كان مصيبا أم كان مخطئا، كان مصيبا. لا يوجد مخلوق كل كلام باطل، ما في. فالذي يتصور أن الفرقة الضالة ليس فيها شيء من الحق هو مخطئ في هذا الفهم. فكل الفرق الضالة فيها كثير من الحق، ولكن هذا الحق لا فضل لها فيه، بل ما وافقت الحق إلا فيما وافقت فيه أهل السنة. فالفضل لله ثم لأهل السنة وليس لهذه الفرقة. إذن لا فضل لهم هم فيما أصابوا فيه، الفضل للسنة وليس لهم. إذن هذه الفرق ما وافقت فيه الصواب لا يقال هم أهل السنة لأنهم قالوا بالصواب في هذه المسألة، لا. كل الفرق الضالة تجد ضلالها في باب من الأبواب أو بابين أو ثلاثة، وليس في كل الأبواب. أي ستجد أن الشيعة يوافقون أهل السنة في أمور، وستجد أن الخوارج يوافقون أهل السنة في أمور، وستجد أن المعتزلة يوافقون أهل السنة في أمور. هل نسمي المعتزلة والخوارج والشيعة أهل سنة لأنهم وافقوا أهل السنة في هذه الأمور؟ لا. ما داموا يقدمون عليا على أبي بكر وعمر فهم شيعة، وإن وافقوا في بقية المسائل، صح ولا؟ يعني الرجل يقول علي أفضل من أبي بكر وعمر ووافقك بعد ذلك في كل شيء، هل هذا يخرجه عن كونه شيعيا؟ شيعي، وإن لم يقل إلا بهذه المسألة. الخارجي قال لك أهل الكبائر مخلدون في النار ووافقك في كل شيء، ها؟ هل هذا يخرجه عن كونه خارجيا؟ خارجي. هذه الفرق عندما يحكم عليها لا يحكم عليها من جهة ما وافقوا فيه أهل السنة. هذا تقريبا خطأ شائع في هذه الأيام، أنك إذا أردت أن تحكم على الإخوان المسلمين أو على جماعة حزب التحرير الإسلامي أو على جماعة الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو جماعة المسلمين أو التبليغ أو كذا، عندما يحكم على هذه الجماعات والفرق للأسف لا يحكم عليها في موضوع الخلاف. نحن الآن نحكم على هذه الفرق والجماعات كما يسمونها من حيث كونها جماعات، لا من حيث ما تعتقده أو تنتهجه، بعيدا عن هذا الموضوع. قد يتفقون مع أهل السنة في كل ما سوى ذلك، إنما أصلا موضوع التحزب، كلامنا الآن عن موضوع التحزب. الحكم لابد أن يكون صادرا على موضوع التحزب. التحزب نفسه هو من أهل السنة؟ الجواب لا. كما قلت، لو كون بعض الصحابة وحشاهم عن ذلك جماعة بكرية لكانت جماعة حزبية جاهلية، برغم أنهم يعرفون أن أبا بكر على حق في معظم ما يقول ويفعل. لو كونوا جماعة عمرية لكانت أيضا حزبية جاهلية، ولحكم على هذه الجماعة بأنها جاهلية، لا نقول ضالة فقط بل جاهلية. فأي حزب يتأسس على أساس تفريق المسلمين، أن هذا الحزب شيء وبقية المسلمين شيء آخر، هذا حزب جاهلي ضال مخالف لأهل السنة في هذه المسألة، وإن وافق في بقية المسائل. للأسف وجدت الباحثين في موضوع الجماعة والجماعات لا يحكمون على هذه الفرق من حيث كونها فرق، بل دائما يقولون عقيدتهم عقيدة أهل السنة ومنهجهم منهج أهل السنة. هذا بالضبط كما لو قيل لك: ما رأيك في هذا الرجل الذي يشرب الخمر؟ تقول: الحمد لله، يصلي، الحمد لله رب العالمين، أنت حكمت عليه شيئا. أنا أسألك عن حكمك عليه من حيث كونه شارب خمر، تقول: هذا مرتكب لكبيرة، بغض النظر بعد ذلك هو يصلي يصوم يحج. ما هذا موضوع البحث؟ موضوع بحثنا في هذه الجماعات من حيث أنهم أخرجوا أنفسهم عن بقية المسلمين بحزبية معينة بينهم ولاء، لأنه كثير من الناس يحسنون الظن به، وهو عبد المجيد الزنداني، رجل مشهور جدا في العالم كله تقريبا، لأنه اهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويرأس لجنة في رابط العالم الإسلامي تتناول موضوع الإعجاز العلمي في القرآن، وجاء هنا مصر أكثر من مرة وله نشاط معروف. وهذا الرجل من الإخوان المسلمين في اليمن، سئل عن كونه إخوانيا فقال: أنا سلفي عقيدة إخواني منهجا. فقالوا له: يعني أنت الآن سيصير بينك وبين بقية الإخوان المسلمين ولا ليس لسائر المسلمين؟ قال: قطعا، إذا أنا شاركت، انظروا القياس الفاسد، إذا شاركت رجلا في تجارة لن أعامل سائر الناس كما أعامل شريكي في هذه التجارة. انظر كيف يعني قاس تكوين الفرق على المشاركة في التجارة. هل هذا قياس صحيح؟ هذا قياس صحيح؟ وأحل الله البيع وحرم. الأصل في المعاملات هو الحلم، إنما الأصل في دين الله فيما يتقرب به إلى الله. نحن أسسنا جماعة لكي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أعمل شركة تجارية، هذا عمل دنيوي، معاملات الأصل فيها الإباحة الحلم، ما لم نخالف نصا من الكتاب والسنة. أما أن أعمل جماعة أتقرب بإنشائها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه بدعة، هذه بدعة. فعندما نقول هذه الجماعات مبتدعة ومبتدعة، ولذلك في أسئلة أخينا أبي الحسن، لعل بعضكم لاحظ إشكالا حصل لأخينا أبي الحسن أثناء الأسئلة، سمعتم الأشرطة الأسئلة الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية، أربعة أشرطة، سمعتموها ولا لا؟ احسنوا بمن لم يسمعها أن يسمعها. فأخونا أبو الحسن رحل لشيخنا الشيخ الألباني وسجل معه 12، سجل معه 12 شريطا، ثمانية في المصطلح بعنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر، وأربعة في الدعوة بعنوان الأجوبة الألبانية على أسئلة أبي الحسن الدعوية. هذه الأربعة في الأشرطة مهمة جدا لكم. فحصل إشكال لأخينا أبي الحسن لما سأل الشيخ عن هذه الجماعات، قال هم أهل السنة؟ الشيخ قال طبعا ليسوا أهل السنة. بعدها بيوم أو يومين عاد أبو الحسن بنفس السؤال، قال يا شيخ منذ يومين سألناك، هذه الجماعات داخلون في أهل السنة؟ فالشيخ قال طبعا داخلون في أهل السنة. قال أنا سألتك منذ يومين فقلت إنهم ليسوا من أهل السنة. قال ليسوا من أهل السنة في حزبيتهم، ليسوا من أهل السنة في حزبيتهم. فالحزبية ليست من منهج السلف الصالح. هل كانوا السلف الصالح يتحزبون؟ لا، السلف الصالح ما يعرفون حزبيات. إذن هم ليسوا أهل سنة في هذا الموضوع الذي هو حزبي، لكنهم أصلا ينتمون إلى أي شيء؟ معظم هذه الجماعات تنتمي إلى ماذا؟ إلى السنة. فنحن لا نستطيع أن نخرج أحدا انتسب إلى السنة عما انتسب إليه بإرادته، كما لا تستطيع أن تخرج مسلما عن الإسلام وقد انتسب إلى الإسلام بإرادته واختياره، لكنك تقول له شرب الخمر ليس من الإسلام. هذا المسلم الذي يشرب الخمر تقول له إيش؟ تقول له أنت مسلم عندنا، ولكن شرب الخمر ليس من الإسلام، امرأتك ليس من الإسلام. ليس معنى كونك مسلما أن كل ما تفعله يوافق الإسلام. وكذلك هذه الجماعات كونها انتسبت إلى السنة ولم تنتسب إلى الخوارج ولا إلى المعتزلة، هذا ليس معناه أنهم ما داموا قد انتسبوا إلى السنة إذن كل ما يفعلونه يوافق السنة. فحزبيتهم توافق السنة أو تخالفها؟ تخالف. لذلك لما نحكم نقول ما رأيك في هذه الجماعات، يروح واحد يقول يصلون، فأنا أعرف أنهم يصلون. ما رأيك في هذه الجماعات؟ يطالبون بتطبيق الشريعة. نحن نعلم أنهم يطالبون بتطبيق الشريعة، ليس عن هذا أسألك، أسألك عن تجمعهم وتحزبهم. ما رأيك في هذه الجماعات؟ تقول جماعات جاهلية مبتدعة مبتدعة، وإن كانوا يوافقون السنة في مسائل أخرى، وإن كانوا ينتسبون إلى السنة فهم مبتدعة في موضوع التحزب وليسوا مبتدعة فيما وافقوا فيه السنة. إذن هنا يتضح لك جواب الشيخ الذي فيه التفصيل الذي لم يفهمه بعض إخواننا، حتى إن أخانا أبا الحسن حصل له إشكال، ولذلك قال للشيخ الألباني أنا نفسي ما فهمته. أخونا أبو الحسن يقول للشيخ أنا نفسي ما فهمته، فقال إذا كنت أنت نفسك ما فهمت فهذا يجعلني أحرص على بيان المراد، لأنك المفترض أن مثلك قد فهم، فإذا كنت أنت تقول ما فهمت فما بالك بغيرك. وقد استفسر أخونا أبو الحسن عن أشياء كان الشيخ يفترض في مثل أبي الحسن أنه فهمها، ولذلك استنكر الشيخ على أبي الحسن فقال له لو أن غيرك قالها، كما قال بعض الصحابة لبعض مثل هذه المقالة في بعض الأمور الواضحة، لو أن غيرك قالها. الشاهد على كل حال ليس عيبا أن يخفى على طالب العلم بعض المسائل، ليس هذا في عيب، وإن كان المدرس أو العالم أو الأستاذ قد يتوقع من بعض الطلاب أنهم على مستوى قد فهموا منه المراد أو وصلوا إلى مستوى يفهمون هذه المسائل ولا تخفى عليهم. فأخونا أبو الحسن عاد وقال الذي كنا نعلمه عنكم يا شيخ قبل مجيئنا إليكم التفصيل، فلما سألناك أجبت إجابة قاطعة أنهم ليسوا أهل سنة، أي ليسوا أهل سنة في هذه المسألة. إذن هذا التحزب يدخل في عموم قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الجماعات الآن بينها ولاء على أساس ماذا؟ على أساس الحزبية. أنت معي في جماعتي فبيني وبينك ولاء ليس لسائر المسلمين. أحبك وإن كنت مفرطا، وأبغض من ليس معنا في جماعتنا وإن كان من أتقى الناس لله عز وجل، لا لشيء إلا لأنه ليس معنا. فما أصبح الحب في الله والبغض في الله، بل أصبح الحب في الجماعة والبغض في الجماعة. إذا كنت إخوانيا أخذك الإخوان وعينوك في أعلى المناصب وساعدوك بكل ما يستطيعون، تريد وظيفة عينوك، اذهب إلى شركة فلانية فإن صاحبها معنا سيعينك فورا. أما إذا ذهب من ليس منهم إليهم، أريد أن أتعين في وظيفة، لا نعرف ما نعرف. نفس الشيء في سائر الجماعة، ليس الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. ربنا يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاء في الدين لله ولرسوله وللمؤمنين، وليس لا لجماعة ولا لحزب ولا لفرقة ولا لشيء. ولحديثنا بقية إن شاء الله، فنسأل الله أن يهمنا الصواب والسداد، وأن يجعل ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يتوفانا على عقيدة الفرقة الناجية وعلى منهج الطائفة المنصورة، إنه ولي ذلك القادر عليه. عن ذلك الحديث الجامع والذي ختمه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهم: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فهذه الخمس أولها الجماعة، ولا يخفى عليكم أن هذا اللفظ الجماعة لما وضع في غير موضعه حصلت فتن عظيمة بين المسلمين، وكما ذكرت في معنى الجماعة أنها يدور معناها حول أربعة أمور: الجماعة بمعنى السلطان، ومن دخل في طاعته، والجماعة بمعنى السواد الأعظم، والجماعة بمعنى أهل العلم، والجماعة بمعنى الحق. وكل من هذه المعاني الأربعة وردت عن سلفنا الصالح رحمهم الله. وفرقت بين الجماعة بمعناها الأول والثاني، وبين الجماعة بمعناها الثالث والرابع. فهناك تقارب بين معنى الجماعة بمعناها الأول والثاني، وهناك تقارب بين الجماعة بمعناها الثالث والرابع. وقلت إن تفسير الجماعة بهذه المعاني ليس من باب اختلاف التضاد، بل هو من باب اختلاف التنوع في العبارة الذي يزيد المعنى وضوحا وبيانا. ولا تنطبق هذه المعاني الأربعة إلا على أهل السنة والجماعة، بل ما سموا بأهل السنة والجماعة إلا لأنهم التزموا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجماعة في هذا الحديث وغيره: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة. فالفرقة الوحيدة التي التزمت الجماعة بمعانيها الأربعة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين يسمون بالسلفيين. وهذا المصطلح كما قلت ليس معناه أنها فرقة من الفرق الضالة، بل السلفية بمعناها العقدي والمنهجي، والتي يجب على كل مسلم أن يلتزمها. جميع المسلمين يجب أن يكونوا سلفيين، فليست السلفية بمعناها الحزبي أننا نكون جماعة نسميها الجماعة السلفية، وهذه الجماعة تخرج عن بقية المسلمين، بهذا تكون قد خالفت بعض المعاني الواردة في الجماعة. فحصل كما قلت خلط عند بعض المسلمين بين الجماعة بمعناها الأول والثاني، وبين المعنى الجماعة بمعناها الثالث والرابع، فظنوا أن الجماعة بمعناها الأول والثاني السلطان والسواد الأعظم تعني أننا نوافق السلطان والسواد الأعظم في كل ما قالوه وفي كل ما فعلوه. هذا خطأ، لأنك إن فعلت ذلك خالفت الجماعة بمعناها الثالث والرابع، وهو التزام أهل العلم وأهل الحق. ولذلك تجد بعض سلفنا الصالح يقولون الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك، وهذا افتراض، أي ولو وصل الأمر إلى أن بقيت وحدك على الحق فأنت الجماعة والناس كلهم فرقة. لكن هذا لا يتحقق في الواقع، هذا لا يتحقق في الواقع، فأهل السنة بفضل الله هم أكثر المسلمين، وأعني النسبة. معظم المسلمين حتى الذين لا يصلون يقولون نحن سنة، يقولون نحن سنة. لو قلت له أنت شيعي لعله يضربك، ما يرضى برغم أنه لا يصلي، لكن لو قلت له أنت شيعي أو خارجي أو معتزلي أو جهمي لعله يضربك. قل لا، نحن أهل سنة أبا عن جد، يعني بالوراثة، كما يعتز بالنسبة إلى الإسلام يعتز بالنسبة إلى السنة. بل حتى الأمر على مستوى الحكومات، معظم الحكومات الإسلامية اليوم تنتسب إلى الإسلام وتنتسب إلى ماذا؟ إلى السنة. فأهل مصر مثلا يقولون مصر دولة مسلمة سنية، وهذا على المستوى الرسمي ليس على المستوى الفردي، يعني ليس هذا مما يقوله المصري كفرد، بل هذا تقوله الدولة نفسها أننا دولة مسلمة سنية. هذا كلام مثبت، لأنه في المقابل هناك دول انتسبت إلى غير السنة وإن كانت قليلة. فعندما تحصر الدول التي انتسبت إلى السنة في مقابل الدول التي انتسبت إلى غير السنة كالشيعة وغيرها، أيهما أعظم وأغلب؟ لا شك أنها الدول المنتسبة إلى السنة. فالسواد الأعظم لا شك أن أهل السنة هم السواد الأعظم، ولا شك أن أهل السنة هم الذين يلتزمون السلطان ولو لم يكن خليفة. وهنا أمر يحتاج إلى توضيح، فبعض من يسمع أشرطة شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله أنه لا يوجد اليوم خليفة، ليس للمسلمين جماعة ولا إمام. الجماعة التي يجب على جميع المسلمين أن ينضوا تحتها هذه غير موجودة، والإمام الأعظم الذي يجب على جميع المسلمين مبايعته ليس موجودا. يترتب عند كثير ممن يسمعون هذا الكلام من الشيخ أو من غيره من أهل السنة أنهم يفهمون أن المسلم الآن لا يسمع ولا يطيع، وأنه إذا دخل أي دولة فهو فرد ليس منضويا تحت لواء جماعة، وهذا خطأ. فلو لم يكن إلا حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه لكفى. فكيف إذا كانت النصوص على المستويين العام والخاص كثيرة؟ لو كنا في سفر وصار لنا أمير، أتجب طاعته أم لا؟ تجب طاعته، وإن كانت هذه الطاعة ليست هي الطاعة للإمام الأعظم. فإذا كانت جماعة السفر التي أنت انتظمت فيها مؤقتا يجب عليك فيها سمع وطاعة، فكيف بالبلد التي تعيش فيه وتقيم فيه إقامة دائمة؟ فهناك من يرتب على عدم وجود الخليفة الإمام الأعظم للمسلمين وعدم وجود الجماعة التي تجمع المسلمين كلهم، يرتب عليه أنه لا سمع ولا طاعة ولا جماعة بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص. هذا خطأ. أنت لو دخلت بيتي يجب عليك أن تأتمر بأمري في بيتي، أنا لست خليفة ولا إماما أعظم، لكن أنت دخلت سلطاني. لو أنك ضيفت ضيفا أدخلته في غرفة الاستقبال وخرجت لتأتي له بالشاي، فإذا به يتجول في البيت، ماذا تصنع في هذا الرجل؟ فإذا قلت له اذهب إلى الغرفة يقول نحن ما في دولة إسلام اليوم، ما في خليفة، إيش تصنع في هذا الرجل؟ يقول لك ما في خليفة. ما في خليفة يعني معناها يمشي البيت كما هو يريد، يعني فوضى. يعني بعض الناس الآن إخواني يضحكون من كلامي، للأسف هذا هو الواقع الآن، أن الواحد منا يعتبر أنه ما دام لا يوجد خليفة إذا فوضى. لا، أنت تعيش في مصر، إذا أنت ملتزم بالسمع والطاعة للحكومة القائمة، وإن كنت تراها تخالف الشرع في كثير من الأمور. إذا ذهبت إلى المملكة العربية السعودية نفس الشيء، البلد الذي تذهب إليه أنت تلتزم بالسمع والطاعة للحكومة القائمة، ولو لم تكن هذه الحكومة موافقة للشرع في كل أمورها، ما دامت حكومة مسلمة، ما دام القائمون عليها لا ينكرون معلوما من الدين بالضرورة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمر بأكثر من ذلك، فقال كما روى الإمام مسلم في صحيحه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: ألا ننابذهم يا رسول الله؟ أي إذا وصل الأمر إلى أننا نبغضهم وهم يبغضوننا، الرعية تبغض الحاكم والحاكم يبغض الرعية، والرعية تلعن الحاكم والحاكم يلعن الرعية، كل من ولي الأمر والرعية يلعن بعضهم بعضا. الراعي يقول: هذا الشعب كذا وكذا ولا يمشي إلا بالكذا وكذا، لا أستطيع أن أنطق الكلام الذي يقولونه. والشعب يقول: هذه حكومة كذا وكذا وكذا وكذا، لا أستطيع أيضا أن أنطق الكلام الذي يقولونه. فالرعية تلعن الحكام والحكومة على جميع مستوياتها تلعن الرعية. وبرغم هذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ننابذهم يا رسول الله؟ أي ألا نقاتلهم؟ ألا نخرج عليهم بالسلاح؟ ألا نقاومهم؟ ألا نحاول إزاحتهم عن الحكم؟ ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة هنا يفهم بعض الناس من أصحاب الفكر القطبي وما شابه لما أقاموا فيكم الصلاة يعني أمروكم بها، ما أقاموا فيكم الصلاة. تأتي رواية ترد هذا الفهم، لا ما صلوا، الكلام عنهم، الكلام عنهم هم، ما صلوا. فما دام ولي الأمر يصلي، هنا يأتيك بعض أصحاب الأفكار القطبية يقول لك هم يصلون أمام العدسات فقط، ما لك إلا الظاهر أنت، ما أمرك الله أن تشق عن قلوب الناس وأن تدخل وراء الجدران للبحث عن الشرائط، ما كلفك الله بهذا. فالشاهد أنت إذا عشت في بلد من بلاد المسلمين يجب عليك أن تكون داخلا في الجماعة، لكن ليس بمعناها العام التي هي الجماعة التي يلزم جميع المسلمين أن يمضوا تحت لوائها، وإنما هي جماعة كجماعة السفر، بل هي أولى من جماعة السفر. ومن أعجب العجب أن بعض المفكرين كما يسمون وبعض الدعاة هدانا الله وإياهم يعتبرون واقع الجماعات المبتدعة التي ينشئها الناس إنشاء وليس لها سلطان على أحد، يعتبرون قوة واقعها أعظم من قوة واقع الدول القائمة، أي لعله يعتبر جماعة أنشأها شخص لا سلطان لها على شيء ولا حتى على أفرادها، يعتبرونها جماعة قائمة فعلا، ويقولون يجب التعامل مع هذا الواقع لأنه واقع في الوقت الذي يؤمنون فيه الواقع الحقيقي الذي هو واقع وجود هذه الدول التي تدين بالإسلام وتنتسب إليه بل وإلى السنة، وإن كانت تخالف كثيرا من الإسلام وكثيرا من السنة. فالشاهد أن الفرقة الوحيدة التي تدخل تحت الجماعة بمعانيها الأربعة هم أهل السنة، السلطان أو من يقوم مقام السلطان، سواء كان هذا السلطان هو الخليفة الأعظم الذي يجب على جميع المسلمين أن يدخلوا تحت طاعته، أو هو سلطان في مكان من الأماكن. فالآن الواقع أن المسلمين تفرقوا، ما صار لهم دولة عظمى واحدة، بل انقسموا إلى بلاد، والبلاد الإسلامية كما يسمونها كثيرة، وكل بلد من هذه البلاد سيطرت أو سيطر عليها حكومة ملكية أو جمهورية أو فردية، أيا كانت الأسماء لا يهمنا، هو ملك ولا سلطان ولا أمير ولا شيخ ولا لا يهمنا، المهم أنه هو الحاكم الفعلي لهذه البلد، فهو صاحب السلطان في هذا المكان. أنت إذا دخلت تحت سلطانه على الأقل انطبق عليك حديث لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، لا نعني في الصلاة فقط، بل إذا كان هذا في الصلاة ففي غيرها أولى، بمعنى أنك صرت داخلا في طاعته وإلا خرجت عن بلده. هكذا إذا أردت أن تعيش معي في بيتي إما أن تلتزم بالنظام الموجود في هذا البيت وإما أن تبحث لك عن مكان آخر. هنا نواصل معاني الجماعة الأخرى، السواد الأعظم، لا شك أن أهل السنة هم أغلب المسلمين بمعنى الانتساب، يعني من انتسب من المسلمين إلى السنة وإن فرقوا فيها أكثر ممن انتسب إلى الفرق الأخرى، وهذا أمر مشاهد. نأتي للمعنيين الثالث، المعنيين العلميين، الجماعة هي أهل العلم والجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. كيف تكون ملتزما بالسمع والطاعة وب السلطان وبالسواد الأعظم، وفي نفس الوقت أنت على الحق. وإيه؟